إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله مع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكره لمراتب الدين، ومر معنا ما يتعلق المرتبة الأولى وهي الإسلام، فذكر ما يتعلق بأركانها الخمس، ثم أفاض رحمه الله تعالى في شرح كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله، ثم عرج على بقية الأركان وأشار إلى الأدلة الدالة على ركنيتها، ثم كان الكلام على المرتبة الثانية وهي الإيمان، فبين رحمه الله تعالى الأركان الستة التي يقوم عليها أو تقوم عليها هذه المرتبة، وذكر الأدلة الدالة عليها. ثم قال رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة. إذن المرتبة الثالثة باعتبارها المرتبة الثالثة من مراتب الدين. قال الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه المرتبة الثالثة وهي الإحسان. والمؤلف رحمه الله تعالى امتثل الترتيب المشهور، وهو أن مراتب الدين تقوم على هذه الترتيب الموجود: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وهذا على الرواية المشهورة، وإلا فإن في بعض الروايات الاختلاف في ترتيب هذه المراتب، وسيأتينا بإذن الله الدليل على أن هذا الترتيب شرعي، وأن المؤلف رحمه الله تعالى إنما تقيد بالشرع. فقال المؤلف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، أي هذه المرتبة مكونة من ركن واحد. وهنا إيضاح للمسألة، وهو أن المؤلف رحمه الله تعالى عندما في أول رسالة قال وهو ثلاث مراتب وكل مرتبة لها أركان، كل مرتبة لها أركان، قوله رحمه الله تعالى أن مراتب الدين متكونة من أركان، هذا يصدق على مرتبة الإسلام، هي صحيح تتكون من خمسة أركان، ويصدق كذلك على مرتبة الإيمان فهي كذلك تقوم على ستة أركان، لكن الإشكال هنا الإحسان ما له إلا ركن واحد، فكيف المؤلف رحمه الله تعالى قال وكل مرتبة لها أركان، وأركان جمع، فيقول علماء هذا يخرج من المؤلف رحمه الله تعالى مخرج التغليب، مخرج التغليب هذا الذي يحمل على هذا، وإلا فإن الإحسان ما هو إلا ركن واحد بدلالة النص، وهو الذي قال بهذا رحمه الله تعالى. قال إحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المؤلف رحمه الله تعالى اكتفى بتعريف الشرع، بتعريف الشرع وهو تعريف نبوي، وسيأتينا أن هذا من تعريف نبينا عليه الصلاة والسلام. ويقول العلماء في تعريف الإحسان، قال الإحسان مأخوذ من الحسن، مأخوذ من الحسن، وهو بمعنى الإتقان والإجادة، بمعنى الإتقان والإجادة، هذا معنى الحسن الإتقان والإجادة. وشرعا هو إتقان الظاهر والباطن، اصطلاحا معنى الإحسان هو إتقان الظاهر والباطن، ويعرفه بعض العلماء بأنه نهاية الإخلاص، نهاية الإخلاص. فقول من يقول بأن الإحسان هو إتقان الظاهر والباطن، أي أنك يا عبد الله في باطنك ينبغي أن تصل إلى درجة التمام والكمال، وهكذا قل في الظاهر. ولو ترون الترابط العظيم والترابط العجيب بين مراتب الدين، فعندنا مرتبة الإسلام، وتلاحظون أن مرتبة الإسلام اعتنت اعتناء عظيما بالعمل الظاهر بالشهادة، ما يكون فيها من التلفظ وما يتعلق بإقامة الصلاة عمل ظاهر، إيتاء الزكاة عمل ظاهر، الحج عمل ظاهر، الصوم عمل ظاهر. فالإسلام فيه تربية للمؤمن إلى انقياد الظاهر لله جل وعلا. ثم تأتي مرتبة الإيمان، والإيمان تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالأعمال القلبية، أنك تؤمن بالله بوجوده، ربوبيته، ألوهيته، تؤمن بالملائكة، بالرسل، بالكتب، باليوم الآخر. فتأتي مسائل الإيمان تطهر القلب من الأدران، من الشرك، من الاعتقادات الوثنية، وتصفيها على الاعتقاد الصحيح السليم. فإذا كنت يا عبد الله، فإذا اجتمع عندك العناية بالظاهر وذلك بالاهتمام بالإسلام عملا، وأيضا عندك الاهتمام بالباطن وذلك الاهتمام بمسائل الإيمان، فخط في غمار وجعلت القلب ماذا يكون على صراط مستقيم، فيكتمل عندك إتقان الظاهر وإتقان الباطن، هنا يظهر لك اسم الإحسان. فالإحسان عباد الله هو إتقان الظاهر وإتقان الباطن كما عرف العلماء ذلك. ولهذا يعرف العلماء بأنه نهاية الإخلاص. ويقول العلماء في مسألة أن ما جاء في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، قال العلماء ينبغي أن يعلم أن الإحسان على ضوء الكتاب والسنة جاء في الشرع على معنيين: إحسان مع الله وإحسان مع عباد الله. وهذا التقسيم لا بد منه، لأن هناك أوامر أمر فيها الشرع، أمر فيها الشرع من المسلم أن يكون محسنا مع عباد الله، وهناك آيات أمر فيها العبد مع الإحسان مع الله ومع دين الله جل وعلا. فموطن إحسان هنالك ليس كموطن الإحسان ها هنا. ولهذا فرق العلماء بين الإحسان من حيث الوضع، فعند الإحسان مع الله هذا له تعريفه، وعندي إحسان مع عباد الله هذا تعريف آخر. فالذي بين أيدينا وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الإحسان مع الله. الإحسان مع الله جل في علا أن تكون على هذه الحالة وهذه الهيئة. أما الإحسان مع العباد، الإحسان مع الناس وما يسمى بالمعاملة، يكون بتعريف آخر، وهو الذي سماه العلماء تعريفه ضابطه بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا هو الإحسان مع الناس. لو جاءت الأدلة التي تدل على أنك ينبغي أن تعاشر الناس بالإحسان، فعليك أن تتعاهد هذه المفردات الثلاث: بذل الندى، معنى الندى الخير والنفع، فينبغي من صفتك يا عبد الله أن تكون محسنا مع الناس أن تكون باذيا للخير بما أوتيت وبما تستطيع، لا تبخل عن الناس يا عبد الله بالمنفعة سواء كان دينية أو دنيوية. فإن من صفات المحسنين مع الناس أنهم يبذلون بذل الندى، وأيضا وكف الأذى، وهذا كذلك من الإحسان مع الناس، أن تكف شرك، أن تكف بلواك، وأن تكف أذيتك عن عباد الله جل وعلا سواء كان باللسان أو كان باليد وبغير ذلك من أنواع الأذى، فعليك أن تكف أذاك. فلا يكون العبد أبدا محسنا وهو على قدر من الأذية وقدر كذلك من إدخال الضيق على هذه الأمة. والأمر الثالث طلاقة الوجه، وهو سلوك دلت الدلة الشرعية على أن المسلم يحاول أن يتخلق به، أن تكون يا عبد الله بشوشا، بشوشا مع أهل الإسلام، مع أهلك، مع قرابتك، مع أرحامك، مع عامة المسلمين، فلا تكون مغضبا أو عبوسا أو تكون كمعكر المزاج أو يظهر ذلك في فلتات لسانك، فضلا أن يكون ذلك على فلتات وجهك، أن تغضب وأن تظهر الشدة على الناس بوجهك، فهذا ليس من صفات المحسنين. فاشترط العلماء لمن أراد أن يكون محسنا مع الناس بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وهنا الشرع إنما أمر أن المسلم يكون مع الله بهذه الصورة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إخواني في الله على هذا التعريف، نعرف على التعريف الشرعي، نعرف أنه يقوم على مرتبتين. الإحسان هو ركن واحد يقوم على مرتبتين. المرتبة الأولى هي الجاءت الذي جاء في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام هو أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك راه، تقوم بعبادة الله جل وعلا وأنت تستحضر رؤية الله جل وعلا أو تستحضر وجود الله جل وعلا. ويقول العلماء، وهذا ما يسمى عند أهل الأرباب السلوك بما يسمى بمقام الاستحضار، بمقام الاستحضار، وبعضهم يعبر عنه بمقام المشاهدة، بمقام المشاهدة. لهم عدة تعاريف ولهم عدة مصطلحات في هذا النوع من أنواع السلوك في التعبد، أنك تعبد الله جل وعلا وكأنك تشاهد الله جل وعلا. والقصد من هذا الحديث مشاهدة ليست الذات، وإنما مشاهدة الصفات، تستشعر وجود الله جل وعلا سبحانه وتعالى. ويقول العلماء أن هذا النوع من أنواع العبادة كونك تستشعر أنك تشاهد آلاء الله جل وعلا أثناء تعبدك لله جل وعلا، فإن هذا يستلزم منه الحب والشوق إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الدوافع إلى الإحسان مع الله جل وعلا في حسن تعبدك لربك جل في علا. قالوا هذا الركن الأول، وهو ما يسميه العلماء بالاستحضار أو ما يسمى بالمراقبة أو المشاهدة. القسم الثاني، قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل في علا، وهذا مقام الاطلاع، تستشعر بأن الله جل وعلا مطلع عليك. ما تكون في حال من الأحوال يا عبد الله، ولا تكون في مكان من الأمكنة إلا وأنت تحت نظر الرب سبحانه وتعالى. وهذا المقام، مقام الاطلاع يا عبد الله، كذلك من المقامات العظيمة التي تستدعي منك أن تحسن في تعبدك لله جل وعلا. فإذا علمت أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، فأنت أينما ذهبت وأينما كنت، في رأس جبل أو في بطن واد، أو كنت خلف الدهاليز أو وراء الكواليس، اعلم أن الله جل وعلا مطلع عليك. فإذا استشعر العبد هذا المقام كان ذلك من أعظم الدواعي على أنه يحسن مع الله سبحانه وتعالى. وقد قال العلماء والمقام الأول أعظم، المقام الأول أعظم، ولهذا بدأ به نبينا عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل في علاه. بقيت مسألة متعلقة بالإحسان، وهي يقول العلماء أن الإحسان وهي هذه المرتبة لها قدر واجب، قدر واجب، وهناك قدر مستحب. والفرق بين القدر الواجب من الإحسان مع القدر الواجب من الإحسان أن القدر الواجب من الإحسان هذا ما ينبغي أن ينفك عنه أحد، ما ينبغي أن ينفك عنه أحد، أي أنت ملزم بأن تأخذ هذه الخصلة وهذا المستوى من الإحسان، ينبغي أن تأخذ، وأن قصورك عن هذه المسألة فهو ماذا؟ يؤديك إلى الإخلال في العبادة ومن ثم الإثم. وهناك قدر محسن مجزئ أو قدر مستحب في الإحسان، هذا يطالب به من بلغ في الدين مبلغا عظيما. ما هو القدر المجزئ؟ ما هو القدر الواجب في باب الإحسان؟ قال علماء القدر الواجب في باب الإحسان أن يكون عملك يا عبد الله يقوم على إخلاص ومتابعة، هذا هو أقل شيء ينبغي أن تؤديه في باب الإحسان. لا تظن أن باب الإحسان باب بعيد المنال، أو أنك تقول أنا لست من أهله، لا، أنت مخاطب بشيء هو أقل مستوى في الإحسان أنت مطالبه، وكل مسلم مطالبه. ما هو الإحسان؟ هو إتقان الظاهر وإتقان الباطن، إتقان الظاهر إتقان الباطن. وأدنى شيء من إتقانك للظاهر والباطن في باب الإحسان أن يكون الباطن فيه الإخلاص لله، وأن يكون الظاهر فيه الاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام، هذا منك إحسان، وهذا هو القدر المجزئ من إحسان. فلو أن رجلا صلى وفي أثناء صلاته ما استدعى تعميل النية وما أراد أن يخلص العمل لله جل وعلا، فهنا هذا القدر من إحسان لم يتوفر فيه، فعمله باطل لأنه ما أتقن الباطن. أو كذلك لربما رجل يخلص العمل لله جل وعلا إلا أن العبادة التي أداها ليست على وفق السنة، وإنما يخبط فيها خطأ عشواء، يزيد
ينقص يقدم يؤخر، فغير من صورة العبادة حتى خرجها من المتابعة، فهذا أيضا قد أخل بركن الإحسان فيكون عمله غير مجزئ. إذن الإحسان يا عبد الله وهو إتقان الظاهر والباطن بالمعنى العام فيه قدر مجزئ يجب أن تتحلى به، وهناك قدر ماذا؟ مستحب، من تمكن فذاك. فالقدر المجزئ في باب الإحسان أنك تؤدي العبادة يا عبد الله بإخلاص ومتابعة، وهذا واجب. وهناك قدر المستحب في باب الإحسان وهو ما جاء ذكره، أن تأتي هذه العبادة وأنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه جل في علاه يراك. هكذا عدد العلماء مراتب الإحسان. وبهذا القدر إخواني في الله، وثم قام المؤلف رحمه الله تعالى بسرد الأدلة الدالة على هذا الركن وعلى مراتبه، وبه انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الأدلة الدالة من القرآن خاصة على مراتب الدين ثلاثة، ثم عرج رحمه الله تعالى على الدليل من السنة النبوية الدالة على ترتيب أو على ذكر هذه المراتب وعلى ترتيبها وعلى أركانها وفق ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.